نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين. نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. إخوتنا أحبتنا، يسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم في البداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ إذن هذا اللقاء بالاتصالات، معنا الآن اتصال أول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك أخي.
بدي أحكي مع فضيلة الشيخ.
نعم يسمعك.
السؤال الأول، بدي أسأله ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضل.
السؤال الأول، أنا من الخليل.
حياكم.
بدي أسأل السؤال الأول، مثلا يوم بغيب مثلا المؤذن بغيب إشي هيك وبوكلك مثلا أنك تسوي محله، وقال أنا عندي مشوار، اتصل علي اتصل عليك إنه تقيم محله يوم يومين، أو مثلا يحتاج مثلا يوم كامل مثلا.
نعم.
وتسوي محله، هل انت بتكون تساعده مثلا على على شو اسمه اللي بيحكوها،
يعني التهرب من او انك تغطي عليه
يعني بيقسم الواحد، يعني يكون مشوار عنده او شيء هيك.
طيب،
في بيقسم الواحد اذا ساعده.
نعم.
السؤال الثاني، انا مثلا بشغل بدين بنزل مصاري على بنك ربوي، إذا بدي أخذ المعاش اليوم بخصموا علي 65 شيكل أو 100 شيكل، بنزل 36,000 شيكل. إذا أخذت اليوم بخصموا علي ريبيت بنك ربوي، وإذا ما أخذتش وبيته بخصموش علي إشي. هل إذا بيته أنا المصاري هدول 36,000 تبنان لإسم برضو؟
إذا بقي في البنك الراتب.
إذا بقي ما لازم يبقى ليلة. يعني مش لازم تصرفه في نفس اليوم، ثاني يوم.
ماشي.
بارك الله فيك.
وفيك، حياك الله.
أعطيك العافية.
الله يعافيك. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام، أعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك، تفضل.
الشيخ بدي أسأل، بالله أنا كان معي مبلغ من المال 9,000 شيكل، فعشان أجيبهم من قدام أنا بضل أسحب منهم شوي شوي فخلصت، فأنا بدي أخطط لمشروع، بدي أسوي مشروع، فأجيبهم وحطيتهم في البنك. حساب توفير طبعا، لا بدي أخط عليهم ولا شيء.
حساب توفير،
يعني بدي ظل زي مهمة. فشو بترتب عليه، يعني حلال حرام حطيته في البنك أو شيء؟ فهذا السؤال.
ماشي إن شاء الله. سمعت من حضرتك يا أخي الكريم؟
من بيت لحم.
ماشي، حياك الله.
شكرا لك.
نعم، إذن فضيلة المفتي لو تكرمتم نبدأ بالإجابة ريثما تأتينا الاتصالات الأخرى. كان سؤال الأخ المستمع من الخليل، سؤاله الأول عن المؤذن، إذا في حال غيابه وكل أحد المصلين ليقوم بدوره، هل يساعده في غيابه عن التهرب من مسؤولياته؟ ماذا تقولون؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. يعني ممكن أو الإنسان الإمام أو المؤذن أن يتغيب عن عمله لظرف طارئ أو لظرف ما، وفي هذه الحال عليه أن يوكل شخصا محله ليقوم بمهامه، فإذا وكل شخصا آخر ليقوم بمهامه وقام هذا الشخص بهذه المهمة كأن يؤم الناس في حال غياب الإمام لظرف من الظروف، فهذا لا يعتبر حراما، وإنما هو تعاون على البر والتقوى، إلا إذا كان هذا الإمام من عادته أن لا يقوم بمهامه. فإذا كان هذا الإمام من عادته أن أو المؤذن أن يتغيب ولا يحضر ليقيم عمله، فعندئذ لا يلتفت إلى طلبه. أما ما من إنسان إلا وله ظروف طارئة، والإمام من الأفضل أن يكون له وكيل، وكيل يقوم مقامه، أن يكلف أحد المصلين أو إذا غاب أن يقوم هذا الشخص بمهامه، على أن تتوفر في هذا الشخص الصفات الراجحة في الإمام. والله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخ المستمع يقول بأن راتبه ينزل في البنك الربوي وعند قبضه يخصم عليه مبلغ من المال، يسأل هو في حال إذا بقي الراتب في البنك ليوم آخر، يعني هل يأثم بوجود هذا المال ماله في البنك؟
هو يصح للمسلم، يجوز أن يفتح حسابا ماليا جاريا في البنك الربوي، وذلك لأموره الطارئة والضرورية. فالموظف لا يستطيع أن يقبض راتبه إلا إذا كان حساب في البنك، فهذا أمر لا بد منه. وممكن أن له يريد أن يجري حوالات إذا كان له أولاد يدرسون في الخارج وما شابه ذلك. ففتح الحساب الجاري هذا لا إثم فيه، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال الأخت المستمع من رام الله، تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. تسأل الأخت عن التخفيف من الحاجب، يعني هل يجوز وما حدود ذلك أيضا؟
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في لعن النامصة والمتنمصة هو حديث صحيح، ولكن النمص اختلف في معناه، معنى كلمة النمص. فإذا ما كان حاجب المرأة سميكا أو يشوه الخلقة فأخذت منه شيئا يسيرا، فلا يعتبر هذا من النمص عند بعض الفقهاء، ولا تعتبر نامصة إن فعل ذلك، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع من بيت لحم، يقول كان معه مبلغ من المال 9,000 شيكل، ربما هو إذا وجد بين يديه فإنه يصرفه، وهو يعني يحضر لمشروع، فإذا وضعه في بنك ربوي هل يجوز ذلك أم لا؟
ربط المال في البنك الربوي سواء عن حساب التوفير أو غيره من حسابات، ربط المال ليكون عاملا في الربا أمر محرم، وهو تعاطي في الربا، والربا حرام، والله تعالى عالم.
نعم، بارك الله فيكم. إذن الآن مستمعين الكرام نتواصل معكم لنأخذ مجموعة أخرى من اتصالاتكم. معنا الآن اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت أسأل الشيخ، أنا في رمضان كنت حامل بالشهر الرابع وأفطرت 15 يوم ما قدرت أصوم، كنت تعبانة، هل أقضيهم أدفع مصاري ولا بس أقضيهم لحال؟ هاي السؤال.
ماشي، يعطيك العافية. الله عافيك، حياك الله. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أدخل البرنامج؟
نعم تفضل أخي.
حاب أسأل الشيخ والله سؤالي في مجال عن خدمة جديدة انطرحت في البنك العربي. الخدمة هذه عبارة عن شراء ذهب، ولكن الذهب هذا ما بستلمه أنا، يعني بشتري ذهب بسعر البورصة العالمية وبدفع ثمن الذهب وبدفع رسوم $4 على كل أونص الذهب بشتريها، بتسجل في اسمي، بس بتكون هي ديل بين، يعني صفقة بين البنك العربي هون والبنك خارجي، بيشتري الذهب على اسمي بيخليه برا، لازم أشتري طبعا 100 أونصة فما فوق أو 10 أونصة، ووقت ما بدي أبيعهم باجي ببيعهم، بس أنا الذهب ما بستلمه، بدفع ثمنه بس ما بستلمه، باخذ عليه $4. السؤال الثاني، في خدمة ثانية كمان باجي بعمل اكسشينج كرنسي اللي هي تبادل عملات، بعطيه مثلا $10,000 وبدي اياه هذول $10,000 بعملة الشيكل 1.12 او 1.11، وانا ما بعطيه 10,000 دولار الا لما يجي 1.11. عجبني السعر في 1.11 طيب. مصرف ما عجبني بحق لي اتراجع مقابل رسوم بدفعها هلا 1 بالألف.
لحظة شوي، إذا سؤالك عن السؤال الثاني عن تبادل العملات، بتعطي 10,000 دولار
مثلا؟ لا ما بعطيه، بسلم بقول له أنا بواحد 11 بدي أصرف 10,000 دولار على سعر الصرف. إذا عجبني سعر الصرف في 11 بأخذ، ما عجبني ما بأخذ. بالمقابل البنك بتقاضى عمولي 1 بالألف عن هذه العملية، مقابل إنه يلتزم معي في 1.11 في صرف العملة.
فضيلة المفتي بحاجة إلى استفسار حول واضحة؟ ماشي إن شاء الله. من حضرتك أخي الكريم؟
من نابلس.
حياك الله إن شاء الله تتابع تسمع الإجابة. نأخذ أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صدر أخي.
يسعد المساء سيدي أبو حسن.
حياك الله أخي.
جمعنا فيك الدنيا، جمعنا في جنات النعيم بالآخر والأمين.
اللهم اجمعنا دائما على طاعة الله وفي جنات النعيم. تفضل أخي.
معك بسعادة.
حياك الله أخي.
السؤال الأولاني عند السجود، إذا قلنا بدل سبحان ربي الأعلى قلنا سبحان ربي العظيم، هل على أساس هذا الركن تفطر ركعة ونزيد ركعة ثانية ولا بدها سجدة سهو؟
ماشي.
السؤال الثاني، إذا سجدنا سجدة واحدة وطلعنا سجدنا ذكرتنا سجدة واحدة وسجدتين، بدها سجود سهو وسائد سجدة ولا ركعة كاملة برضو على أساس السجدة تعتبر ركن؟
ماشي. سجدة من بدل سجدتين
بالضبط. بدها سجدتين سهو وسجدة ثالثة ولا بدها عادة الركعة كاملة؟ السؤال الثالث كثير محيرني، بسورة البقرة فقط لا غير إبراهيم بدون الياء إبراهيم تيجي، بينما النساء وأهل عمران إبراهيم كاملة. بعد إذا لاحظته ولا لا؟
ماشي إن شاء الله. أسمع جل أخي
كريم. الله يجزاك خير. الله
السلام عليكم. السلام. نعم فضيلة المفتي، مرة أخرى نعود إليكم. سؤال الأخت المستمعة تقول كانت في شهر رمضان حامل في الشهر الرابع، أفطرت عدة أيام، هل تقضي ومع القضاء أيضا يكون عليها فدية أو أي شيء آخر أم فقط القضاء؟
وليس عليها إلا القضاء فقط لا غير، وليس عليها الفدية. ربنا قال في الكتاب الكريم فعدة من أيام أخرى، ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم غير القضاء ولم يثبت دفع الفدية زيادة على القضاء. فمن فاتها صيام رمضان لسبب الحمل أو الرضاع فهي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرنها مع المسافر الذي وضع عنه الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن المرأة المرضع والحملة الصوم. فالمسافر يفعل القضاء، فإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة المرضع والحامل عليها القضاء، فاشتركت مع المسافر في رخصة السفر في رخصة الفطر، والمسافر كان عليه القضاء وهي عليه القضاء فقط، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من نابلس وله سؤالان. سؤاله الأول عن خدمة جديدة كما قال خرجت في أحد البنوك، يكون فيها شراء ذهب كما قال لا يستلمه إنما يشتريه على اسمه، ووقتما يريد أن يبيعه يبيعه.
هذه العملية التي ذكرها الأخ الكريم لا تجوز، لأنه لابد من التقابض في البيع وشراء الذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد هاء بهاء، أي يأخذ ويعطي. وفي سؤال حضرة الأخ الكريم انتفى التقابض، وهذا لذلك لا يصح، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن تبادل العملات وسعر الصرف في ذلك، ماذا تقولونه بالنسبة لهذه المسألة؟
هي مش المشكلة بسعر الصرف،
نعم
لم تجار العملات جائزة، لكن أيضا لابد من التقابض، والتقابض هنا انتفى، والله تعالى أعلم.
نعم إذن هذه الحالة شبيهة بدلة.
نعم نفس الحكم.
نعم
انتفاء التقابض المذكور في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هاء بهاء، أو في روايات أخرى منها يدا بيد، والله تعالى.
بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع أبو سائد من نابلس. سؤاله الأول عن ما يقال في السجود إذا أخطأ فقال سبحان ربي العظيم أو بدل سبحان ربي الأعلى، يعني ماذا يترتب على ذلك؟ هل عليه سجود سهو أم يعيد ركعة أو ركوع أو سجود؟
وفي السجود في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صح في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف صلوا كما رأيتموني أصلي. الآن نخربط فيهم، قال هو ساجد سبحان ربي العظيم أو في الركوع قال سبحان ربي الأعلى، فهذه الأخطاء لا توجب سجود السهو، فسجود السهو ينتفي في أخطاء الأقوال، فالأقوال الأخطاء فيها لا يسجد للسهو، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول في حال نسيانه سجدة، سجدة واحدة بدل السجدتين، ماذا عليه؟ هل عليه إعادة هذا الركن أم يكفيه سجود السهو؟
عليه أن يأتي بسجدة أخرى ولا يكفي السهو في ذلك، لأن السجود السهو لا يجبر الأركان وإنما يجبر الواجبات، أما الركن فلا يجبره، وإنما يجب الإتيان بالركن الذي فات ثم بعد ذلك يسجد للسهو، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن يعني كلمة سيدنا إبراهيم عليه السلام وردت بدون ياء في أحد المواضع، هل لها تفسير أم هو الأمر توقيفي؟
هذه قراءة من القراءات في سورة البقرة، أي قراءة صحيحة، والله تعالى
بارك الله فيكم. هنا
من شروط القراءة الصحيحة أن تكون موافقة لرسم المصحف، وأن تكون أيضا متواترة، وألا تخالف وجها في اللغة العربية، فكون رسم المصحف جاء بهذه الطريقة فهي إذن قراءة صحيحة متواترة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هنا بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك، نأخذ بعضا منها مما كان في حلقة لم نستطع أن نوفي هذه الإجابة. سؤال أحد الإخوة المستمعين الأخ ثروة القرم من فاقوس في مصر يقول زوجتي تدعو على الأبناء ونصحتها، يقول لم ترتدع، فما العمل؟ وهل الدعاء يؤثر في الأولاد؟ يقول الأخ المستمع زوجتي تدعو على الأبناء ويقول نصحتها لم ترتدع، فما العمل؟ وهل يؤثر الدعاء في الأولاد؟
وعليها لا يصح ولا يجوز للمرأة أن تدعو على أولادها كما ثبت ذلك النص، حتى كما صح ألا توافق استجابة عند الله عز وجل، فيكون هذا الدعاء على أولادها مستجابا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تدعو على أولادها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هنا سؤال الأخت سامية تقول إذا فاتتنا صلاة الفجر فهل يجب أن نقضي السنة والفرض أم الفرض فقط؟
بالنسبة للفجر تصلى السنة أيضا، تصلى السنة وتصلى أيضا الفرض بالقضاء، يعني تقضي السنة وتقضي أيضا
وتقضي الفرض
الفريضة.
هنا سؤال أيضا للأخت ديالة حايك تقول ما حكم لبس ملابس الصلاة أمام زوج الأخت أو ابن العم؟
ما دامت هذه الملابس ساتر جميع جسدها ولا تصف ولا تشف، يعني يظهر ما تحتها، فيجزها أن تلبسها أمام زوج أختها، والله تعالى أعلم.
نعم. لها سؤال آخر تقول إذا نذرت نذرا على موضوع ما إذا حصل وتم فإنها ستخرج مبلغ من المال، تقول لكنه لم يتم، هل يجب عليها شيء؟ تقول أنها نذرت نذرا إذا حصل شيئا ما هي يعني عن موضوع معين إذا تم هذا الموضوع فإنها راح تخرج مبلغ من المال. تقول الموضوع لم يتم هل يجب عليها شيء؟
والنذر يلزمها إذا تحقق ما نذرت ما نذرته، لأن النذر هو إلزام الإنسان نفسه أمرا غير ملزم به، فيتحول هذا الأمر غير ملزم به إلى فرض يجب الوفاء به، كقوله عز وجل وليوفوا نذورهم. فهي نذرت أمرا إذا حصل أن تفعل كذا وكذا، إذا حصل هذا الأمر فيجب عليه الوفاء بنذرها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. نتابع الإجابة عن أسئلة الإخوة على الفيسبوك بعد أن نأخذ مجموعة أخرى من الاتصالات ممن هم بالانتظار الآن. نأخذ الآن هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو،
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك من المثلث.
حياك الله، تفضل.
في حلقة يوم الاثنين سألوا سؤال عن شراء الذهب بشيكات،
نعم،
ويبارك الشيخ جواب أنه قرأت شراء الذهب بشيكات. إذا البائع يعني اللي بيقبل الشيكات، شو موقف المشتري بهالحالة؟
هو التحريم ليس كراهة.
التحريم،
نعم. تسأل تقول الآن إذا كان
البائع يعني البائع الذهب بيقبل الشيكات، شو موقف المشتري هنا؟ يعني إذا ممكن يعني جاوبنا الشيخ، يعني أنا معيش.
طيب فضيلة المفتي، ماذا تقول للأخ المستمع إذا البائع يرضى بهذا الأمر؟
لا يتعلق بالرضا البائع ورضا المشتري، وإنما يتعلق الأمر بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي ليس متعلقا بالرضا، وإنما يتعلق بحكم الشرع نفسه في الأمر. إذا اتفق اثنان على أكل الربا لا يصح الربا حلالا، لأن الربا محرم، واتفاق الطرفين على فعل المحرم لا يحلل هذا الشيء. الشراء عن طريق الشيكات لا يجوز، والله تعالى.
يا شيخ يعني مثلا مبلغ طلع حق ذا مثلا 20,000 شيكل، وأنا أنطيته مثلا شيكات، يعني كل شك مثلا 4,000 شيكل، هذا علي وزر يعني أنا لأن أنطيته كل شهر شك، يعني شك شيكات يعني مثلا 20,000 شيكل 4,000 شيكل كل شك مثلا 5 شيكات.
الشيك غير قابل لأنه تحول نقدا، لأن الشيك ممكن أن يكون بدون رصيد، وممكن أن يكون الشيك وهمي، وممكن أن يكون الشيك يتعرض إلى كثير من النكسات، ومشاكل الشيكات كثيرة جدا في البيع والشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الشريف: الذهب بالذهب، يدا بيد، ومثلا بمثل، والشيك ليس مثلا بمثل.
إن شاء الله.
حياك الله أخي الكريم. العفو. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
نحكي معك من جليل.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
بدي أسألك بالنسبة ما حكم الشرع بالنسبة لابن يضرب أباه، وهل يحق للوالد أن لا يورثه؟
سؤالك الابن إيش بيعمل مع أبوه؟ بيسرقه؟
يضرب أباه، يعني ما الحق للوالد، نعم، أنه لا يورثه؟
هل يحق للأب أن لا يورثه؟
أيوه.
ماشي، إن شاء الله سؤال جاب يا أخي الكريم، حياك الله. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الأخ قبل أسبوعين فقد مبلغ من المال.
إيش إلك أخ ماله؟
من نابلس، وفي نابلس ومن عند فريق أخوي من نابلس.
تفضلي.
فقد مبلغ من المال، الفلوس من 100 شيكل.
مش واضح إيش إله مبلغ من المال؟
فقد مبلغ من المال.
ضيع مبلغ من المال، نعم.
دخل الشيخ عمي بلجع اللي مكي يعني ضيع ضميره يسهر يرجع له يعني صاحبه.
يا أختي البرنامج للفتاوى، يعني هذا الموضوع ممكن يحال يعني أهل الاختصاص في هذا الموضوع، إما عبر إذاعات أو إعلانات أخرى. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. نعم، إذن يبدو يعني لا يوجد الآن اتصال. فضيلة المفتي شيخ أبو خبيب، سؤال الأخ المستمع من الجليل عن الابن يضرب أباه، هل يحق للأب أن يمنع ابنه من الميراث؟
هذا الفعل يعتبر من كبائر الذنوب، وهو من كبائر الذنوب والعقوق، عقوق الوالدين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكبائر. ومن فعل ذلك فليعلم أن العقوبة ستنتظره في الدنيا قبل عقوبة الآخر والعياذ بالله تعالى. ربنا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن عبادته سبحانه وتعالى بالإحسان الوالدين، وذلك رفعة لشأن الوالدين والإحسان إليهما. وإذا لم يتب هذا الولد عن فعله ويندم عن ارتكابه هذه الجريمة بحق والديه بالضرب أو بحق والده بالضرب والاعتداء، إذا لم يتب ولم يرتجع، فللوالد أن يحرمه من ميراثه، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. يبدو معنا اتصال. نعم، نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله.
معلش بدي أسأل هالسؤال بالله.
تفضل.
بالنسبة للعقيقة والأضحية، بصير يجمع بينهم الواحد لأنهم سنتين؟
ماشي. من وين حضرتك أخي الكريم؟
من البيرة.
حياك الله، إن شاء الله تسمع للجيب. حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
داخل المفتي من الله سمحت.
نعم، تفضل.
هل يجوز شراء الأعلاف للأغنام بالشكات أو بالدين؟ والسؤال الثاني، هل يجوز للإمام للخطيب يوم الجمعة يخطب هو الجمعة ويهم الصلاة واحد ثاني؟ شكرا لك.
العفو. إذا سؤالك عن الأعلاف، هل يجوز شراءها بالشكات
المؤجلة أو بالدين؟
أو بالدين.
والسؤال الثاني، هل يجوز لخطيب الجمعة هو يخطب صلاة الجمعة وواحد ثاني يهم الصلاة؟
ماشي. شكرا. العفو، حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
عندي بالله سمعت كذا سؤال. السؤال الأول، هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر قصرا إذا كنت مسافر، مسافة فوق 80 كيلو؟
ماشي. من وين حضرتك؟
السؤال الثاني.
تفضل. تفضل.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب، قرأته في كتاب صحيح فقه السنة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض العصر ركعتين، وتخريج الحديث في كتاب صحيح فقه السنة إنه صحيح.
يصلي بعد العصر
ركعتين
بعد العصر.
تخريج الحديث في هذا الكتاب صحيح. بس ما حكم الصلاة بعد صلاة النافلة بعد صلاة العصر؟
نعم، ماشي. من وين حضرتك أخي الكريم؟
من ميسر.
من؟
شكرا.
العفو، حياك الله. معنا أيضا اتصال. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي الكريم.
بدي أسأل سؤال. أنا من داخل الخط الأخضر،
وحصل
على سيارة تاكسي جوا في طائف تل أبيب.
نعم.
هسا حسب القانون عندنا هنا لازم يطلع معي مع واحد أعمى معاه كلب. هسا حسب القانون لازم نطلع، يعني بقدرش أقوله لا، لأنه بأخذ الرخصة وبأخذه وممنوع، يعني بخلفوني عليه إذا بقوله لا عشان أعمى يعني.
هسا
استفدت صغيرة المفتي، إذا طلع معي بالسيارة بين النجاسة إلي للوعي عشان بدي أروح أتوضى وأصلي، وهاي السيارة زي ما تكون سيارة صغيرة مش سيارة كبيرة، يعني سيارة أجرة، يعني تاكسي صغيرة.
نعم، ماشي إن شاء الله.
مثلا إذا لما بطلع الكازيني أنا ممنوع أرفض أقول له لا بدي أطلعك، حسب القانون أنه بأخذوا لي الرخصة
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم. وضح السؤال، إن شاء الله تسمع الإجابة. تابعنا يا أخي. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. الله يعافيك، تفضل. حياك الله أخي صالح، تفضل.
أنا كنت سامع من الشيخ إنه لأنه بحاجة لهم هذا الإنسان ما فيش عليهم زكاة.
إذا كان بحاجة لهم، إيش الحاجة؟
بدي
البيت جوز فيهم هو يعني محوش البيت جوز فيهم مش مع غيرهم
يريد الزواج ماشي.
لا هاي نقطة. النقطة الثانية قضية الأضحية مثلا. الأضحية اليوم بتكلف أكثر من الزكاة كل سنة 500 دينار بتكلف أو أكثر. طب واجد عليه برضه الأضحية هذا الإنسان؟
طيب ماشي. نعم تفضل أخي.
خلي خلي جواب مسيا غلبك لأن بدنا
ماشي الحال. فضلت المفتي السؤال الأول بالنسبة للزكاة إذا كان معه 4 أو 5 آلاف دينار وكان بحاجة إلى هذا المبلغ من أجل الزواج هل تجب فيه الزكاة أم لا؟
من شروط غير مزكى إذا بلغ النصاب أن يكون زائد أمر عليه الحول أن يكون زائد عن حاجته الأصلية. فإذا كل مبلغ يزيد عن حاجته الأصلية تجب فيه الزكاة. فإذا هو الآن قد شو حاجته الأصلية بده يخصمها. وإذا بقي بعد ذلك النصاب وهو ما قيمة 5-8 جرام الذهب فتجب الزكاة فيما تبقى إذا بلغ النصاب والله تعالى.
يعني الزواج يعتبر حاجة أصلية مش أكيد.
في الزواج يعني مش بعد 2-3 تكون تتزوج يعني تكون يعني هذا الأمر يكون
خلال العام إن شاء الله خلال العام هذا يعني في نية للزواج إن شاء الله.
إذا كان هذا الزواج سيتحقق فعلا. أما والله حضر المال ودي يتزوج عن فيض أو تتسهل أو كذا فهذا يصبح في هذه الحال تحايلا للامتناع عن فريضة الزكاة.
بالنسبة للأضحية كمان
الأضحية يقول بحاجة هو لمبلغ هذا الثمن الأضحية 400 دينار 500 دينار كما يقول بحاجة إلى هذا المبلغ هل تجب أيضا عليه الأضحية؟
الأضحية ليست واجبة وإنما يسن مؤكدة على المقتدر والله تعالى أعلم.
طب شو بالنسبة للحديث اللي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ثمن الأضحية ولم يضحي فلا يقربن مصلانا الحديث صحيح وشو
يعني غالبا فيها ضعف يا أخي
في ضعف؟
غالبا الحديث التي ورد في الأضحية.
نعم حياك الله أخي الكريم حياك الله
بارك الله
وفيكم. فضيلة المفتي لو سمحتم الإجابة أيضا عن أسئلة الإخوة التي وردتنا. سؤال الأخ بالنسبة للعقيقة والأضحية أجبنا عن هذا السؤال الأضحية والعقيقة لا. نعم هل العقيقة والأضحية هل يجوز الجمع بينهما؟
هناك قول لبعض الفقهاء مثلا الحنبلي أنه يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية إذا اجتمعتا لشخص واحد يعني الشخص نفسه بده يعقق عن حاله أو تكون عقيقة عنه وتكون في الوقت نفسه أضحي عنه وليس تكون الأضحية عن شخص والعقيقة عن شخص هذا لم يقل به أحد وإنما ذكر الحنابلة أن الجمع بين الأضحية والعقيقة جائز إذا ما كانتا لشخص واحد والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن لمستمع آخر وله سؤالان. سؤاله الأول هل يجوز شراء الأعلاف بالشيكات المؤجلة أو بالدين؟
نعم يجوز شراء أي سلعة بالدين فالدين كأمر شراء مشروع إذا كان إنسان لا يستطيع أن يشتري بالنقد والآية الكريمة أطول آية في القرآن الكريم وهي آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية الكريمة فيصح شراء السلع بالدين كما يصح شراؤها بالنقد والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الآخر في صلاة الجمعة هل يجوز أن يكون الخطيب شخصا والإمام شخص آخر؟
نعم يجوز أن يكون الخطيب شخص وآخر غير الإمام فليس من شرط الإمامة ولا الخطابة في الجمعة أن يتحدا في شخص واحد فلو كان الخطيب إماما وقدم هذا الخطيب لسبب أو لآخر رجلا آخر فأما في الناس فيصح لأنه ليس من شروط الجمعة لا اتحاد الإمام والخطيب ولا الخطيب والإمام والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. مستمع آخر له سؤالان أيضا. سؤاله الأول هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع العصر إذا كان مسافرا؟
الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر أمر مشروع جائز وهو القول الراجح من أقوال الفقهاء، وهو مذهب الشافعية. مذهب الحنابلة والمالكية لا يجمع بين الظهر والعصر، أما الشافعية فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعدوا الجمعة كالظهر، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن صلاة ركعتين بعد صلاة العصر، هل ثبت فيها حديث؟
هو حديث صحيح، لكن هو عليه أن يكمل الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، وكانت هاتان الركعتان كانتا سنة الظهر، صلاها بعد العصر، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع من داخل الخط الأخضر، يقول بأنه يعمل على تاكسي صغير، وأحيانا يركب معه رجل أعمى، وهذا الرجل الأعمى معه كلب، يعني وحسب القانون لا يجوز له أن يمنع هذا الشخص من الركوب معه. هل هذا يعني الكلب الموجود يعني الذي ركب في السيارة يسبب له نجاسة في وحرج في ركوبه؟
ومذهب جمهور العلماء إلى نجاسة الكلب بجميع أجزائه، هذا قول الجمهور، كل الكلب نجس. وذهب الفقهاء المذهب الحنفي في الأصح عندهم إلى نجاسة سؤره وطهارة بدنه، يعني فقط حصروا النجاسة في اللعاب، لعاب الكلب. ومثل هذا الأخ الكريم يعني كذا تعرض للمخالفة وتعرض إلى وكذا كذا وكذا، كان أن يعني يأخذ بقول المذهب الحنفي وبحصر النجاسة في لعاب الكلب فقط دون بدنه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك.
أما رأي الجمهور العلماء بأن الكلب نجس بجميع أجزائه.
نعم، بارك الله فيكم. الآن نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على موقعنا على الفيسبوك، و منها سؤال لهذا الأخ المستمع، يقول حلفت أن لا أعطي شخصا شيئا ما فإلا أن أخذه من غير علمي، هل علي أي شيء يعني يتعلق فيه من ناحية كفار أو ما شبه ذلك؟ حلف أن لا يعطي شخصا مبلغ من المال، لكن هذا الشخص أخذه دون علمه، هل عليه كفارة هذا الذي حلف؟
لا، هو ليس عليه كفارة لأنه لم يعطيه إياه، وإنما أخذه سواء غصبا أو بطريقة التحايل، فلا شيء عليه. أما لو هو الذي أعطى فيختلف الحال ويكون عليه كفارة يمين، أما كما ورد في السؤال فلا شيء عليه لأنه لم يحنث في يمينه، وإنما أخذ الشيء بغير إرادة منه، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم مع هذا الفاصل، نتواصل معكم بعده بإذن الله تبارك وتعالى، فكونوا معنا.
عليك الصلاة وأزكى السلام. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود، به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياء، وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.
آه
نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين. نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين.
نعم مستمعين الكرام، إذن عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ونتواصل معكم في هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل المفتي يجيب، ونتواصل مع الإخوة الذين أرسلوا إلينا برسائلهم و أسئلة الفقهية على موقعنا على صفحة الفيسبوك. هنا سؤال، ولكن قبل السؤال عن الأسئلة الإخوة هنا اتصال، نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
لو سمحت سؤال، كنت في حديث مع شخص معين ويعني وحلفت له إنه كان معي في وقت معين مبلغ معين، وكنت في نفس الوقت يعني عارف انه هذا هو المبلغ. بعدها بيوم يومين رجعت حالي لقيت انه مش بالضبط المبلغ نفسه، ف يعني لازم تكون علي كفارة يمين ولا شو لازم اعمل، مع اني لما انا يعني حلفت عليه كنت متاكد انه هذا هو المبلغ.
نعم فضيلة المفتي. نعم واضح السؤال ان شاء الله. فضيلة المفتي ماذا تقول للاخ المستمع؟
واذا حلف يمينا وكانت هذه اليمين غير صحيحة فعليه ان يصلح من يمينه مما وقع فيه، يعني حلف يمين انه هذا المبلغ مع 100 دينار وطلع 50 دينار، فعليه ان يصوب الامر، يعني يعيد المبلغ الذي حلف عليه ويصحح اليمين الذي حلفه.
نعم.
ولا يأثم لانه اخطا في الحكم ولم يتعمد اكل المال بالباطل.
الله تعالى بارك الله فيكم. الآن نتواصل إذن كما قلت للإجابة عن أسئلة الإخوة المسلمين على صفحتنا الفيسبوك. سؤال من الأخ أحمد يقول: إذا استيقظ الإنسان صباحا ولم يأكل شيئا وأحب بعد ذلك أن ينوي الصيام، فما هو آخر وقت يصح فيه للصائم أن ينوي فيه الصيام؟
الصيام والنية في الصيام لها موضعان، في صوم الفريضة موضع وفي صوم النافل موضع آخر. أما في صوم الفريضة فإنه يبيت النية من الليل، يبيت النية من الليل. وأما في صوم النافلة فله أن ينوي في نهار في صباح النهار، يعني في فترة الصباح إلى الضحى إذا لم يأكل، لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى البيت ولم يجد طعاما ولم يأكل أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام وصام، فدل ذلك على جواز النية بالصيام النافلة إذا لم يأكل ولم يشرب قبل ذلك إلى نهار رمضان إلى فترة الصباح، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وهنا سؤال آخر أيضا للأخ أحمد، سؤاله الثاني: سنة الظهر القبلية ركعتين أم أربعة؟ وإذا كانت أربعة هل تصلى متصلة كصلاة العصر أم ركعتين ركعتين؟
يجوز أن تصلى ركعتين وأن تصلى أربع ركعات وأيضا تصلى أربع ركعات، والله تعالى أعلم.
الأربع ركعات متصلات أم منفصلات؟
أربع ركعات متصلات أو منفصلات
جائز. بارك الله فيكم. سؤاله الثالث: ما هي سنة صلاة الجمعة؟ هل من السنة تأدية هذه السنة في المسجد أم في البيت؟
سنة الجمعة يسن البعدية تصلى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت، هذا هو السنة في فعلها. لكن إذا خشي على نفسه فواتها في البيت روح أن ينسى ويكون منشغله إلى آخره مما يعترض الناس من العوارض المشغلة، ففي هذه الحال لو صلى أربع ركعات في المسجد يصح ذلك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هنا الأخ وليد حمد من نابلس له سؤالان. سؤاله الأول يقول: إذا كنت مشغل الراديو أو التلفزيون على القرآن لكن صوت المقرئ لم يعجبني، إذا يقول إذا يعني أغلقت الراديو أو التلفزيون هل أؤثم على ذلك؟
ولا يأثم على ذلك، أن يعني هذا الأمر ابتداء ليس حكمه الفرض أو الوجوب، هو يستحب له إنسان أن يقرأ القرآن وأن يستمع لقراءة القرآن الكريم، وإذا تعذر الاستماع لسبب أو لآخر فيجوز له أن يتوقف عن الاستماع.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول ما حكم من يمشي في المسجد من أمام المصلي حتى لو كانت المسافة بعيدة بينه وبين المصلي، ويقول ما هي المسافة التي يجوز أنني أمشي فيها أمام المصلي؟
المصلي إذا صلى منفردا أو كان إماما أن عليه أن يضع سترة أمامه، الإمام يضع سترة أمامه أي شيء يحجز المرور من أمامه، فإذا مر من بعد السترة أحد المصلين أو أحد المارة فهذا لا شيء فيه، أو إذا مر أحد المصلين بين الصفوف بين صفوف صلاة الجماعة وكان الإمام له سترة فهذا أيضا لا يضر، لأن سترة الإمام تغني عن المأمومين، فممكن الإنسان يمر بين الصفوف، كما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يمر بين الصفوف وهو على راحلته. أما إذا كان منفردا فعليه أن يضع سترة أمامه أو بصلي وراء سارية أو عمود من أعمدة المسجد، فإذا ما صلى وكان هناك سترة فلا بأس بالمرور من أمامه، أما إذا لم يضع سترة أمامه فعلى المار أن يبعد أن يبتعد عن المصلي قدر سجوده فلا يمر قدر ما المسافة تكون هي مسافة السجود، فلا يمر المار بين يدي المصلي، فإذا مر على المصلي أن يدفعه عن المرور من أمامه، كما صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. أختم بهذا السؤال الأخ مروان، له ثلاث أسئلة ولكن لضيق الوقت نأخذ هذا السؤال. يقول يسأل عن الأفلام الأجنبية هل هي محرمة وخاصة أفلام الرعب؟
أفلام الرعب هذه تجلب للإنسان الوسوسة والتفكير والخيالات وتفسد عقله وخياله وتأتي له بالذعر والرعب والأحلام المزعجة، وكل ذلك مما ينكد حياته، فالأولى به أن يبتعد عن مشاهدتها حتى لا يقع في مثل ذلك. أيضا إذا كانت هذه الأفلام تشتمل على أمور محرمة فيجب عليه أن يبتعد عن ذلك والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. ومستمعينا الكرام بهذا نختم هذا اللقاء الطيب، وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة الكرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين. نحبك يا سيد المرسلين.